واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: فصل في الاجتهاد المطلق والمتجزئ. ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزئ. فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يصفر فيها بها، أي بالأمارة. والتجزؤ هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام. أقول أن الغرض من عقد هذا الفصل، هنا فصل يختلف عن الفصل السابق، أن الغرض من عقد هذا الفصل بيان أقسام الاجتهاد الذي تقدم في الفصل السابق بيان حقيقته وتعريفه. عرفنا الاجتهاد في الفصل السابق وما يمكن أن يرد عليه. في هذا الفصل إنما هو في مقام بيان أقسام هذا الاجتهاد وما ينقسم إليه من مطلق وتجزئ، أي مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ. وكذلك في هذا الفصل معقود لبيان أحكام كل واحد من هذه الأقسام التي سوف نبين حقيقتها، أي أحكام المجتهد المطلق وأحكام المجتهد المتجزئ. فلا بد أولا من بيان حقيقة هذين القسمين، ثم نتعرض إلى بيان أحكام هذين القسمين. فهنا أمور لا بد من بيانها. الأمر الأول، في تعريف الاجتهاد المطلق والمتجزئ. أما الاجتهاد المطلق، فالاجتهاد المطلق هو السعة والشمول. فالمجتهد المطلق، ما المراد بالمجتهد المطلق؟ هو من كان له ملكة يقتدر بها على استنباط كل حكم من دليله، بأن يعرف، أي المجتهد، بأن يعرف جميع ما يرجع إلى الأمارات من الأدلة اللفظية وغيرها مما يعد أمارة القائمة في مقام القائمة على الحكم في مقام دلالة تلك الأمارات على الأحكام، وكذلك في مقام تعارض تلك الأمارات بعضها مع بعض، وكذلك يعرف جميع ما يرجع إلى الأصول العملية التي هي وظائف لرفع وظائف للشاك في رفع الحيرة في مقام العقلية. فبعض تلك الأصول عقلية، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان والاحتياط العقلي، وبعضها شرعي كأصالة البراءة وكذلك الاستصحاب. وهذا كله في مورد عدم وجدان الأمارة المعتبرة أو ما يشابهها من الأدلة اللفظية على الحكم الشرعي. إذن نقول ها هنا المجتهد المطلق لا بد وأن يكون جامعا لهذه الأمور، فيعبرون عنه بالمجتهد المطلق، فهو يعرف جميع ما يعتبر أو ما يرجع إلى كيفية استنباط الحكم الشرعي من الأمارات والأصول. وأما المجتهد المتجزئ وهو من كان له ملكة الاستنباط يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام لا كلها. هذا هو الفرق بينهم بالسعة والشمول، سعة وضيقا المجتهد المطلق أو سع دائرة من المجتهد المتجزئ. فظهر من هذين التعريفين للمطلق والمتجزئ، ظهر منهما أن كل واحد منهما لا بد وأن يكون واجدا لتلك الملكة، واجدا لتلك الملكة. ولكن هذه ملكته ماذا؟ تختلف ملكته، تارة وسيعة وشديدة، وأخرى ملكته ماذا؟ ضيقة. فلا بد من وجود في المجتهد، لا بد من وجود الملكة بالفعل. فمن كان له يتبين، من كان له قوة على تحصيل تلك الملكة لا يعد ماذا؟ لا يعد مجتهدا في أحد أقسامه، وإلا لعد جل الأعوام جل العوام مجتهدين، لأنهم قادرين على تحصيل تلك الملكة. إذن المجتهد أولا لا بد وأن يكون واجدا لتلك الملكة، ثم نقول هذه الملكة هل هي ملكة فيها سعة وشمول أو لا، هي ضيقة يمكن استنباط بعض الأحكام منها. هذه هو تعريف هذين القسمين من الاجتهاد المطلق والاجتهاد المتجزئ. لا لا سعة لا تطبيق، ليس الكلام في التطبيق، نفس الاطلاع، نفس هذه الملكة اللي حصلت عنده جد، هذه من الكيفيات جد حصلت عنده وسيعة، يعني مثلا عند ملكة في باب من الأبواب، باب من أبواب الفقه، في باب العبادات أو في خصوص باب المعاملة، أو لا وسيعة تشمل باب العبادات بحيث مطلع على جميع ما يعتبر من الأمارات والأدلة اللفظية في مقام تعارضها وفي مقام دلالتها، وكذلك على الأصول. هذا هي السعة، سعة في شنو؟ في حصول هذه الملكة. إن قلت ها هنا إشكال في المقام، وحاصله أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد فسر الاجتهاد في الفصل السابق بأنه هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، وفسر الظن هناك، بدل الظن بالحجة. فإذن كان تعريفه في الفصل السابق كله يدور على ذاك التعريف الذي ذكره العلامة تبعا للحاجبي، وقال نعرف الاجتهاد بأنه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي في هذا الفصل. ولا ريب ولا إشكال أن هذا التعريف ظاهر في أن الاجتهاد الموضوع للأحكام التي سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيان، أكو أحكام مترتبة على الاجتهاد، أن الاجتهاد الموضوع لهذه الأحكام ليس هو نفس تحصيل القوة، نفس الملكة على استنباط الحكم الشرعي، وهذا هو المعنى، بل الذي الاجتهاد الذي هو موضوع لتلك الأحكام ليس ما فسره ها هنا في هذا الفصل بالملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي، بل الاجتهاد ظاهر في التلبس الفعلي، وهو استفراغ الوسع واستخراج ماذا؟ واستخراج الأحكام الفعلية فعلان. هذا هو الاجتهاد، لأنه عرفه في ذاك الفصل بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، فظاهره أنه ظاهر في استنباط واستخراج الأحكام فعلان، وليس مجرد ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية. إذن من المعلوم أن المناسب للتعريف الذي ذكره في الفصل السابق أن يراد بالاجتهاد المطلق، هذا الذي يقسم إليه بالاجتهاد المطلق هو استنباط جميع الأحكام الشرعية، كما أن المراد بالاجتهاد المتجزئ هو استنباط فعلا استنباط بعض الأحكام الشرعية، لا أن يفسره بالملكة على استنباط جميع الأحكام أو الملكة على استنباط ماذا؟ بعض الأحكام. ولا ريب ولا إشكال إذا كان الاجتهاد، تبهوا ياي، إذا كان الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، فالمناسب له هو استخراج الأحكام الشرعية فعلا جميعها أو جملة وافرة منها، بحيث يصدق شنو يعني يصدق عرفا الاستغراق، أنه هذا عرفا مستغرق لجميع الأحكام، إما تمامها وأما الغالب فيها، وأما أنه يراد بها الملكة ليس بصحيح. وحينئذ يراد بالمتجزئ هو ماذا؟ هو الذي حصل أو استفرغ وسعه في بعض الأحكام، في مقابل من استفرغ وسعه في تمام الأحكام أو في غالب ماذا؟ أو في غالب الأحكام. إذن الحاصل من ما يريده أن يقول هذا المستشكل أن تفسير الاجتهاد في الفصل السابق بتحصيل الحجة واستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ظاهر في موضوعية العلم الفعلي، يحصل لديه علم فعلي بالأحكام الشرعية، وهذا ينافي جعل المقسم في هذا الفاصل إلى المطلق والمتجزئ هو من؟ ومن كان له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية، هذا ينافيه. فلا يمكن أن نجعل المقسم للمطلق والمتجزئ هو من حصلت لديه ملكة الاجتهاد، لا، لابد وأن نجعله ماذا؟ من حصل لديه العلم الفعلي تارة بجميع الأحكام أو غالب الأحكام فهو المجتهد المطلق، أو بعض الأحكام فهو المجتهد المتجزئ، فإنه صاحب الملكة، هذا هو الاجتهاد الذي فسره في هذا الفاصل، قد لا يستنبط أصلا حكما شرعيا، بل ماذا؟ بل يعمل بالاحتياط، مثلا يعمل بالاحتياط ما يستنبط. هسه هذا يجي إن شاء الله يتبين بأنه هذا يجوز له التقليد أو لا، هذا بحث آخر، لكن هذا ما يعمل ما يستنبط حكم شرعي، ما له ملكة، قادر على استنباط أما جميع الأحكام أو بعض الأحكام، ولكنه لا ما يستنبط، إنما يعمل بالاحتياط. فإذا لابد وأن نجعل المقسمة لهذين القسمين وهو المجتهد المطلق والمتجزئ ما ذكره المصنف في الفصل السابق من الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع وتحصيل العلم الفعلي إما بجميع الأحكام فهو المجتهد المطلق أو في بعض الأحكام فهو المجتهد المتجزئ. هذا إشكال إن قلت هكذا ماذا يمكن أن يجاب عنه؟ قلنا في الجواب عنه أنه في الحقيقة هنا لا منافاة بين ما تقدم من المصنف من تفسير الاجتهاد في الفصل السابق بتفسير وتفسير الاجتهاد في هذا الفصل بتفسير آخر، ماكو منافاة بينهم. لماذا عدم وجود هذه المنافاة؟ نقول أن ما صنعه المصنف هو الأوفق بحسب القواعد، بأنه في الفصل السابق فسر الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة الفعلية على الحكم الشرعي، وذاك ظاهر كما قلنا ظاهر في العلم الفعلي في الاستخراج، وأما في هذا المقام أو في هذا الفصل فلا بد له أن يعرفه بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية، ولا منافاة بينهما. والوجه في عدم المنافاة في تفسير الاجتهاد في كلا الفصلين الأول والثاني أن للاجتهاد معنيين يصح إطلاق كلا المعنيين على الاجتهاد بحسب الحقيقة. هذين المعنيين ليس معان مجازية، بعضها حقيقي وبعضها مجازي، بل كلا المعنيين معان حقيقية. المعنى الأول الاجتهاد بمعنى اسم المصدر، أي النتيجة الحاصلة، وهي ماذا؟ وهي ملكة الاستنباط الذي ذكرها في هذا الفصل. هذا بمعنى الاجتهاد بمعنى اسم المصدر أي النتيجة. وصحة إطلاقه على سبيل الحقيقة واضح بشهادة صحة إطلاقه على إطلاق المجتهد على من بل على من شنو من حصلت لديه ملكة الاجتهاد، فيقال هذا صاحب ملكة الاجتهاد، أو يقال أن فلانا بلغ الاجتهاد وإن لم يشرع في عملية الاستنباط، وإن لم يشرع لكن يقال له بأنه بلغ مرتبة الاجتهاد، أو أن فلانا مجتهد، أو أنه بلغ رتبة الاجتهاد وإن لم يستنبط حكما شرعيا. وهذا الإطلاق ليس إطلاقا تسامحيا بل هو إطلاق حقيقي. إذن الاجتهاد بمعنى اسم المصدر، هذا الإطلاق إطلاقا حقيقيا، إذن هذا المعنى معنى حقيقي. المعنى الثاني الاجتهاد بمعنى معنى المصدري، مو بمعنى اسم المصدر، لا بل بمعنى شنو؟ بمعنى المصدر. وهذا المعنى الثاني أيضا نقول بأنه باتفاق الكل على أنه يطلق حقيقة. فمن مارس عملية الاستنباط واستخرج الأحكام الفعلية من أدلتها الشرعية من أمارات أو غيرها أو وظائف يرجع إليها الشاك في مقام العمل يقال له بأنه ماذا؟ مجتهد. فإذا هذا المعنى الثاني أيضا ماذا؟ إطلاقه إطلاق حقيقي، وعليه يقال في المقام. عندنا فكرة، إذن عندنا معنيين، نلاحظ أن هذين المعنيين المناسب عند المصنف أن يجعل المعنى الثاني في الفصل الأول والمعنى الأول في هذا الفصل. ما صنعه المصنف قدس سره من تفسير الاجتهاد في الفصل السابق بأنه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي واستفراغ الوسع والظاهر في العلم الفعلي، هذا كان مناسبا أن يجعله ماذا؟ في الفصل السابق. لماذا؟ لأنه وجه تفسيره بالمعنى المصدري. لماذا فسره في الفصل السابق؟ لأن المصنف في ذاك المقام شنو؟ في مقام ذكر ما هو عدل للتقليد وللاحتياط في ماذا؟ التقليد، ما يكون عدلا للتقليد والاحتياط في ماذا؟ في تحصيل المؤمن من المؤاخذة. فالذي يقلد لا مؤاخذة عليه في تقليده لو تبين خلاف الواقع، والذي يعمل بالاحتياط لا مؤاخذة عليه أيضا، لا يستحق العقوبة. فكذلك المجتهد لا بد من أن يكون محصلا للمؤمن، والذي يحصل المؤمن هو الاستفراغ، هو التحصيل الفعلي للأحكام الشرعية. هذا الذي حصل الأحكام الشرعية فعلا زين يكون كأخويه من الاحتياط والتقليد مؤمنا من المؤاخذة والعقوبة. إذ المؤمن كما قلنا هو إحراز التكليف، إذا أحرز التكليف وعمل به يكون ماذا؟ يكون مؤمنا. فلذلك فسر الاجتهاد في ذاك الفصل السابق بأنه استفراغ الوسع بمعنى المصدري، يعني العمل في استفراغ، يعني العمل الفعلي في استخراج الأحكام الشرعية، لأنه في مقام الذكر ما هو المؤمن، التقليد الاحتياط الاجتهاد. يا اجتهاد، مجرد الملكة واحد يملك ملكة وما يستخرج، هذا هو مؤمن بالنسبة إليه إذا لم يكن ماذا؟
إذا لم يستخرج فعلا أو كان عاملا بالاحتياط أو كان مقلدا على القول بصحة تقليده. واضح؟ إذن فكان المناسب جدا أن يذكر ماذا؟ أن يذكر الاجتهاد في الفصل السابق بهذا المعنى، وهو المعنى المصدري. مضافا إلى هذا، إن آثار الاجتهاد التي قد رتبت في النصوص الشرعية على عناوين: عنوان العالم، عنوان الفقيه، عنوان ماذا؟ العارف بالحلال والحرام. ولا ريب ولا إشكال أن هذه العناوين لا تصدق على مجرد بلوغ الملكة، ما يقال له عالم، ولا يقال له عارف بالحلال والحرام، ولا يقال له ماذا؟ فقيه. بل هذه العناوين لا تصدق إلا من حصل لديه علم فعلي بالأحكام الشرعية، فأصبح عارفا بالحلال والحرام فيقال له عارف. فهذه الآثار تترتب على هذه العناوين على الذي استخرج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية فعلا. فلذلك ناسب أن يذكر الاجتهاد في الفصل السابق بالاجتهاد بمعنى المصدري. واضح إن شاء الله. وأما تفسير الاجتهاد في هذا الفصل، تفسيره بماذا؟ ها؟ أحسن، تفسيره باسم المصدر، بالملكة التي يقتدر بها على استنباط ماذا؟ فلأنه كما يأتي إن شاء الله تعالى أن تقسيم الإجتهاد إلى مطلق ومتجزئ، ثم نأتي إلى المطلق ونذكر أحكامه. ومن ضمن الأحكام التي تترتب، من ضمن الأحكام التي سوف نبحث عنها، هو أن صاحب الملكة الذي لديه ملكة ولكن لم يمارس ملكته، هل يجوز له أن يقلد ويرجع إلى مجتهد آخر أم لا؟ هذا بحث عندهم، حكم من الأحكام. هل يجوز لصاحب الملكة، بمعنى هل تشمله أدلة جواز التقليد، أم يجب عليه أي صاحب الملكة أن إما أن يعمل بالاحتياط، وإما أن ماذا؟ وإما أن يمارس العملية، ولا يجوز له الرجوع إلى الغير في تحصيل الحكم الشرعي. هذا بحث. فلو جعلنا الاجتهاد بمعنى الاستفراغ الوسع لم يبقى مجال لهذا البحث. لماذا؟ لأنه جعلنا المجتهد المطلق هو الذي استخرج الأحكام الفعلية، الأحكام الشرعية الفعلية من أدلتها، وبالتالي لا يتأتى هذا الكلام هل يجوز له الرجوع إلى الغير أو لا يجوز. لا يجوز له الرجوع إلى الغير قطعا بعد، وإنما الكلام هو من كان بمعنى اسم المصدر، من له الملكة إما مطلقا وإما متجزئ، هل يجوز له الرجوع إلى الغير؟ من مارس عملية الاجتهاد فعلا هل يجوز له الرجوع إليه أم لا؟ فحينئذ يتأتى هذا البحث لو أخذنا ماذا؟ لو أخذنا الاجتهاد بمعنى الملكة، بخلافه إذا أخذناه بمعنى ماذا؟ بمعنى المعنى المصدري، أي الاستخراج الفعلي الظاهر في الاستخراج الفعلي للأحكام الشرعية، بعد لا يتأتى في هذا البحث. فلا يقال صاحب الملكة، يقال لا، الذي استنبط واستخرج الأحكام الفعلية هل يجوز يرجع إلى غيره؟ وهذا بحث ماذا؟ بحث آخر كما يتأتى منه قدس سره. إذن نقول أن جعل الاجتهاد ها هنا أي صاحب الملكة، هذا في الحقيقة لأجل أنه ليس كالعامي الصرف، وليس عاميا صرفا، هذا يفترق. أكو مراتب، أكو استخراج فعلي، أكو صاحب ملكة، أكو عامي صرف. عامي صرف يجوز له أن يعمل بالاحتياط ويجوز له أن يقلد. الذي استخرج ماذا؟ الأحكام الفعلية، هذا ماذا؟ لا يجوز له أن يقلد كما هو واضح كما يأتي. أما الذي هو صاحب الملكة، الذي هو حالة وسطية، فهو لا مجتهد بمعنى استخرج فعلا، ولا هو عامي. هذا يجي بحث هنا، يجي عندهم مسألة، هل يجوز لصاحب الملكة أن يرجع إلى الغير، إلى مجتهد آخر أو لا؟ هذا لابد وأن نأخذ الاجتهاد بمعنى الملكة، لا يمكن لنا أن نأخذه بمعنى استفراغ الوسع. فلأجل الشمول لهذا القسم جعل المصنف قدس سره الملكة ملكة يقتدر بها على الاجتهاد بمعنى الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي حتى يعم جميع الأقسام، الفعلي، الصاحب الملكة، والعامي، هذا الذي هو ماذا؟ الذي هو ليس بمجتهد. ها هنا عندنا مجتهد بهذا المعنى، عندنا مجتهد فعلا، الذي هو يعني شنو معنى مجتهد؟ يعني الذي استخرج الفعل بمعناه المصدري، وعليه لا منافاته من تفسير الاجتهاد في الفصل السابق باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، ولا بينه وبين تفسير الاجتهاد في هذا الفصل بلحاظ القوة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي لصدق الاجتهاد على كلا المعنيين بلا مسامحة، وإن إطلاقه على كل واحد من المعنيين كان بملاحظة الأثر المهم الذي يراد ترتيبه على الاجتهاد. هناك آثار مهمة جعلوا الاجتهاد بمعنى الاستنباط الفعلي، وها هنا أثر مهم جعل الاستنباط بمعنى الملكة. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ يبقى هنا شيء، وهو أن المصنف رضوان الله تعالى عليه هكذا عرف الاجتهاد المطلق، وهو أي الاجتهاد المطلق ما يقتدر به، أي ما يقتدر بالملكة على استنباط الأحكام الفعلية. فها هنا عبر بالأحكام الفعلية، لفظة الفعلية قد أتى بها، وهذا في الحقيقة قيد آخر في الاجتهاد، قيد آخر في الاجتهاد، يعني يعتبر في الاجتهاد أن يكون صاحب ملكة، وأن تكون تلك الملكة ماذا؟ هذه الملكة ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الفعلي، بمعنى أنه ماذا؟ أن الأحكام كما تبين لدينا لها مراتب أربع، فالمراد بالفعلية هي المرتبة الثالثة من مراتب الحكم، مرتبة الاقتضاء عند المصنف، مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجز، هذه المراتب الأربعة. المصنف يقول شنو معنى الاجتهاد؟ هو الملكة التي يقتدر بها على استنباط المرتبة الثالثة، يعني الأحكام الفعلية. أما الذي له ملكة على استنباط الأحكام الشرعية الإنشائية التي هي المرتبة الثانية، فهذا لا يعد عنده مجتهدا. والنكتة في ذلك إما لأن الأحكام الشرعية إذا لم تكن فعلية أي بالغة مرتبة الزجر والبعث لا تسمى أحكاما، لا تسمى أحكاما أصلا، وإما على أساس أن الاستنباط المتعلق بالأحكام الشرعية لا يسمى استنباطا، لأحد نكتتين. أما أن الأحكام الإنشائية لا تسمى أحكاما ما لم شنو فيها بعث وزج، فالحكم الشرعي هو ما فيه بعث وزج ولا ريب ولا إشكال، أن الذي فيه بعث وزج إنما هو الحكم الذي بلغ مرتبة الفعلية. أما مرتبة الإنشاء يعني مرتبة القانون، مرتبة الجعل فقط لا غير، ماكو تحريك، ماكو تحريك نحو إيجاد الفعل أو تثبيط نحو مثلا عدم إيجاد الفعل. لا يعني هو يقول أنه هذه قوانين كلية، أما أنه هذا الذي فعلي في حقه هذا ما قادر على الاستنباط، إنما أنا في الحقيقة يستنبط من الأدلة أحكام إنشائية عامة. يقول الخمر حلال، الصلاة واجبة، أما من مثلا كان كذا وكذا فعليه كذا، هذا حتى يكون فعلي في حقه، هذا ليس له قدرة على هالشيء.
هو من يستنبط القانون الكلي؟
ها؟ هو يستنبط القانون، هو يستنبط الأحكام الإنشائية. لاحظتم؟ فإن الاجتهاد عنده ما نقول ذاك أو هذا، هو القدرة على استخراج الأحكام الشرعية التي يترتب عليها الأثر من التحريك والزجر، وهذا يختص بالحكم الفعلي البالغ مرتبة البعث والزجر. هذا في الحقيقة تمام الكلام في انقسام ماذا؟ انقسام الاجتهاد بهذا المعنى، اجتهاد بمعناه اسم المصدر، إلى ماذا؟ إلى المطلق والمتجزئ. الأمر الثاني وحاصله أنه بعد أن فرغ المصنف رضوان الله تعالى عليه من تعريف قسمي الاجتهاد، عرف المجتهد المطلق أو عرف الاجتهاد المطلق وعرف الاجتهاد المتجزئ أو المتجزئ، زين، أراد أن يشرع في هذا الأمر الثاني في المباحث المتعلقة بالاجتهاد المطلق. الاجتهاد المتجزئ يأتي بعدين. أكو مباحث متعلقة بالاجتهاد المطلق، هذه المباحث تعرض لها المصنف واحدا تلو الآخر. البحث الأول هو أنه بعد أن عرفنا الاجتهاد بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي، فلا إشكال في إمكان الاجتهاد المطلق ذاتا، ممكن ذاتا. بعبارة أخرى، البحث الأول هل الاجتهاد المطلق ممكن أو ليس بممكن؟ تقسمت الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ، هل الاجتهاد المطلق ممكن؟ يعني جناب شيخ حسن ممكن أن يصير مجتهد مطلق؟ لو غير، أولا خل نفهم شيخ حسن مو من جهة أن الاجتهاد شيخ حسن قادر أو ليس بقادر، نفس الاجتهاد المطلق ممكن أو ليس بممكن ذاتا. وبالتالي احنا لما نقول انه الاجتهاد المطلق ذاتا ليس بممكن، اصلا هذا البحث يسقط عن الاعتبار، نقول ما عندنا الا تجزؤ. فاذا البحث عن الاجتهاد المطلق بانه ممكن او لا، المصنف يقول بانها قد فسرنا الاجتهاد المطلق بمعنى الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي. هذه الملكة إذا كان كذلك إذن يمكن الاجتهاد المطلق ذاتا، من حيث ذاته ممكن، بحيث أي الاجتهاد المطلق بمثابة يكون من الشدة يمكن استنباط جميع الأحكام الفقهية. فإذا أتقن المكلف جميع المسائل الأصولية وما يتعلق باستنباط الحكم الشرعي وكذلك جميع القواعد الفقهية الكلية في أبواب العبادات والمعاملات، فلا محالة يصير قادرا على استنباط كافة الأحكام الشرعية الواقعية والظاهرية أيضا، قادر على استنباط كافة الأحكام واقعيا منها والظاهرية، بل لا ريب بإمكانه وقوعا وإمكانه ذاتا، ماكو مشكلة، يعني لا يلزم منه استحالة ذاتا بل لا يلزم من وقوعه مستحيلون، وأنه إحنا عندنا شنو الإمكان الذاتي في مقابل الاستحالة، الامتناع الذاتي في مقابل الإمكان الوقوعي في مقابل ممكن ذاتا ولكنهم مستحيل وقوعا. نقول بل إمكانه وقوعا، بل نترقى، بل لا ريب في تحققه خارجا. زين، فإن علمائنا الأعلام كلهم لهم ملكة يقتدرون بواسطتها على استنباط جميع الأحكام. نعم، هنا عندنا مشكلة، وهو بناء على تفسير الاجتهاد بتحصيل الظن بالحكم الشرعي أو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، فهناك مجال لعدم إمكانه ماذا؟ وقوعا، بل لعدم إمكان الاجتهاد المطلق ذاتا لاستلزامه ماذا؟ محذور، وهو الإحاطة بما لا يتناهى تقريبا. هذا الإحاطة بما لا يتناهى مستحيل ذاتا، فحينئذ يكون الاجتهاد المطلق مستحيل ذاتا فضلا عن الاستحالة وقوعا، ولا سيما مع عدم تحقق سار قد لا يلتفتوا، زين قد لا يلتفتوا إلى كثير من الأحكام، كثير مع عدم تحقق مواردها فضلا عن تحقق مواردها، يعني مع تحقق موارده لا يلتفت بالنسبة إليه، ما يدري أنه هو تحقق المورد ولكن لم يلتفت إلى أن ذلك المورد تحقق حتى يستنبط الحكم الشرعي فعلا، فما يصير عنده إحاطة، بل عند عدم تحقق المورد أصلا هذا يروح يقعد لأن النهار يستنبط جميع الأحكام مع عدم العلم بمواردها هذه الأحكام. فإذا نقول ظهر من ذلك أن عدم تحقق الاستنباط الفعلي بجميع الأحكام مما لا ريب فيه، ولعله لهذا أي لتفسير الاجتهاد بهذا المعنى الأول أنكر بعضهم الاجتهاد المطلق وقال بأن الاجتهاد المطلق غير ممكن، الاجتهاد المطلق غير ممكن، على أساس ماذا؟ أنهم قد أخذوا الاجتهاد بهذا المعنى، بالمعنى الذي ذكرناه في الفصل الأول. وأما لو أخذوا الاجتهاد بالمعنى الذي ذكرناه وهو اسم المصدر وهو الملكة، فلا ريب في تحقق الملكة التي يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام الفعلية والمقدرة، إذ لا ينبغي الإشكال في ذلك، هذا له الملكة له القدرة، إذا عرض له حكم فعلا يستنبطه، وكذلك له القدرة على استنباط الحكم المقدر أي الذي سوف يوجد بعد ذلك. هذا هو البحث الأول الذي تعرض له المصنف في المقام. إن قلت ها هنا إشكال يطرح في المقام وحاصله أن الاجتهاد المطلق غير حاصل لأعلام الطائفة، أعلام الطائفة الاجتهاد المطلق غير حاصل لهم فضلا عن غيرهم، ولكن ما هو الوجه في أن هذا الاجتهاد المطلق غير حاصل لأعلام الطائفة لكبار الطائفة، هذا الاجتهاد المطلق ما حاصل، فغيرهم يكون من باب أولى أنه ما حاصل لهم هذا الاجتهاد، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. قال قدس سره: ثم لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام. هذا هو الذي بينا معنى إمكان الاجتهاد المطلق ذاتان ووقوعان وحصوله للأعلام، هذا في الحقيقة واقع. وأما قوله وعدم التمكن من الترجيح في المسألة، هذا إن قلت، هذا في الحقيقة إشكال يطرح في المقام والجواب عنه يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق. هذا والحمد لله.